الحمد لله. قال رحمه الله: قال المصنف لمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض السبع ثم يأخذهن بشماله. لفظة الشمال منكرة، تفرد بها عمر بن حمزة وهو ضعيف. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. ثم يأخذهن بشماله وكلتا يدي ربي يمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله، قال: حدثنا ابن زيد، قال: حدثني أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم سبعة ألقيت في ترس، كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ابن زيد وهو عبد الرحمن ضعيف في الحديث وإمام في التفسير. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وهذا سند حسن. ورواه بنحو المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: له طرق وله طرق. قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم قال الحميدي، وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مكسب. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الذي هو دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واكتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. ففي هذا الحديث إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأيضا تفسير لقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله تعالى من الصفات التي تدل على عظمته. وهذا ما ذكرناه لكم من أن ما جاء في التوراة أو الإنجيل أو عن بني إسرائيل وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم فهو شرع لنا ومن ديننا. وبهذا الجمع ننتهي من مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا. نقول: ما أقره شرعنا فهو شرعنا بشرعنا، فهو شرعنا بشرعنا، وما خالفه شرعنا فليس بشرع لنا، وما سكت عنه الشرع فننظر إذا كان إقرارا له فهو على ما تقدم، وأما إذا كان ذكره من باب الإخبار فحدثوا عن بني إسرائيل مع أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها، إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ويدخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما أخبر من الأسماء والصفات وأمور المغيبات، ويدخل في الإيمان بالكتاب الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل فيه، فيدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجحدوا شيئا من الصفات ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد. وكلمة الظاهر من المجمل من الكلام المجمل، وقد تقدم معنا القاعدة في الكلام المجمل أو في الألفاظ أن الألفاظ ثلاثة: ما ورد في الكتاب والسنة إثباتا أثبتناه، ما ورد في الكتاب والسنة نفيا نفيناه مع اعتقاد كمال الضد في حق الله عز وجل، ما لم يرد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا توقفنا في اللفظ واستفصلنا في المعنى. فلفظ الظاهر الآن عندما يقول لك الظاهر مراد أو غير مراد لفظ مجمل، نقول ماذا تريد بالظاهر مراد؟ أتريد أن الله على عرشه استوى بائن من خلقه؟ هذا حق. أم تريد أن الظاهر أن الله عز وجل مع خلقه بذاته؟ هذا باطل. فلا بد من معرفة الظاهر، والظاهر هو موافقة الكتاب والسنة والفطرة التي لم تتغير وتتبدل. ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة، ومنها كتاب التدبرية لشيخ الإسلام رد على هذه الشبهة ردا قويا عظيما، ولا أعرف كتاب رد عليها كرده. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل إلى أعلى. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ولو كان الله في كل مكان لا كان في هذا الإطلاق نظر، لكن لما كان الله في العلو كان الدليل على دلالته الحقة. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقد تقدم معنا الكلام في غير هذا الكتاب أن استوى إلى السماء بمعنى استوى على، بإجماع أهل اللغة كما نقل ذلك ابن القيم. والذي يفسر الاستواء هنا بالقصد سيكون قصد إلى خلق السماء من العلو، فلا تعارض بين تفاسير أهل السنة، وإنما قال بتفسيرها بالقصد أظن ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ومع ذلك يقال قصد إلى خلق السماء من العلو، فأدلة الاستواء يثبت بها علو الله عز وجل على عرشه. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وعلى تدل على الظهور وعلى العلو وعلى الارتفاع. يغشى الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية وقوله تعالى، يعني توحيد الربوبية وأيضا الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ومن للابتداء تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من للابتداء، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، فدل على أن لفظة مع إنما تدل على مطلق مصاحبة ولا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا. فالله عز وجل معنا وهو على عرشه مستوى بائن من خلقه، معنا بعلمه وقدرته وقوته وسلطانه وحفظه وكلاءته للمؤمنين. والمعية كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية العامة تكون لجميع المخلوقات، والمعية الخاصة تكون للمؤمنين وتقتضي النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، والحفظ والكلاءة، لا تحزن إن الله معنا. ومما يدل على ذلك أن الله ختم هذه الآية بالعلم، وختمها بالبصر، وأخبر أنه على العرش استوى، وكلام الله لا يناقض بعضه بعضا، فهو على العرش استوى وهو معنا بعلمه وسلطانه وغير ذلك من خصائص ربوبيته. وقوله تعالى آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، والمراد في السماء على السماء. قال بعض أهل العلم أحرف الجر تتناوب، وقال بعضهم المراد بالسماء العلو المطلق، فيكون المراد آمنتم من في السماء في العلو، وكلا التفسيرين حق. أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقالت زينب زوجني الذي في السماء عرشه، زوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا ما زال السلف يثبتون صفة العلو. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقول نعم، وقد رد أهل الباطل على هذه الآيات بأن النزول مثل نزول الأنعام، مثل نزول الحديد من الجبال، مثل نزول المطر. قالوا الله عز وجل قد قيد النزول في القرآن، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ففرق أهل العلم بين النزول المطلق والنزول المقيد، ثم إن هذا نزول تنزيل من الله قيد بالله ومن للابتداء، وذلك نزول الحديد يكون من رؤوس الجبال إلى الأودية، وهذا ملاحظ. ونزول الأنعام يكون من الذكر إلى الأنثى، وفي الغالب أن الأنثى تكون من أسفل، أو أن الأنثى حين تضع ولدها فيخرج نازلا. ونزول المطر أي من السحاب، مما قيد به من السحاب. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وجه الدلالة أن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء، بدلالة أن فرعون قال لهامان ابن لي صرحا، ابن لي اصلح لي سلما حتى أصعد إلى السماء، هل أجد إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فمن زعم أن الله في كل مكان فهو فرعوني كما قال بعض أهل العلم، ومن أخبر أن الله ومن اعتقد أن الله في السماء فهو محمد الموساوي، وكل الأنبياء يخبرون بأن ربهم في السماء. وقد تقدم معنا قبل أيام أن سعيد اليهودي لما وجد قوما من الصوفية وقال لهم عقيدتكم هذه التي تعتقدونها وعقيدة فرعون سواء، قالوا ونحن نعتقد ذلك، فعجب منهم. فلما ذهب وناظر شيخ الإسلام وجد أن شيخ الإسلام يثبت العلو لله عز وجل، فعند ذلك أسلم سعيد وحسن إسلامه. فالشاهد أن العقائد الفاسدة لا تأتي إلا من أهل الفساد. قال رحمه الله قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو، وهو كتاب عظيم جليل القدر، وقد اختصره العلامة الألباني في كتاب مختصر العلو. والأصل أنفع، الأصل أنفع. وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللكائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. أما حديث أم سلمة ضعيف، الأثر عن أم سلمة ضعيف. فيه أم الحسن مجهولة، وأيضا كنانة متروك. وأما عن مالك وعن ربيعة سيأتي أنه ثابت، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشد ضعفا. وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول، يقال له ربيعة الرأي. من كلامه الجميل: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه، أو من العلم أن يضيع نفسه. قال الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، وهو الارتفاع والعلو والظهور. والكيف غير معقول، لأن ما من صفة إلا ولها كيف، لكن لا نعقل صفات الباري سبحانه وتعالى، ولا يعرف كيف هو إلا هو. وقوله والكيف غير معقول يدل على أن السلف يثبتون الصفة، لأنهم لو لم يكن يثبتون المعاني لما قال الكيف غير معقول، لأن الكيف لا يكون إلا لمعنى. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. هذا كلام نفيس. فقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، أي العرق، لأن هذا السؤال ما يصدر ممن يقدر الله عز وجل حق قدره، ومن ممن يعظم الله عز وجل. وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوع: وأنت صاحب بدعة خرجوه، رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، وأخرجه غير البيهقي. ما من مصنف صنف في السنة إلا ويأتي بهذا الأثر محتجا به على أهل البدع، من حيث أن أهل السنة يثبتون المعاني، ومن حيث أن أهل البدع كثير الخوض فيما لا يعني. وأيضا يستدل به أهل السنة على سير السلف في هجر أهل البدع والباطل. ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالكيف أنه ثابت لله، والإيمان بالمعنى، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يقولوا كيف يسمع، وكيف يبصر، وكيف يخلق، وكيف ينزل، وكيف استوى على العرش، وإنما قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش، استوى على العرش. وهذا رد على من فسر الاستواء بأنه الاستيلاء، مستدلا ببيت الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. فانظر إلى أهل السنة كيف يستدلون بآثار السلف، ويستدلون بالأحاديث والآيات. ومجاهد هو ابن جبر. العلماء يتنافسون في نقل تفسيره، لأنه أخذ التفسير من ابن عباس مرتين يوقفه عند كل آية. وقال إسحاق بن رهويه، ويقال له إسحاق الحنظلي، وإسحاق بن رهويه أشهر عند أهل العقائد، والحنظلي أشهر عند أهل الحديث. أنبأنا بشر بن عمر قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، ارتفع. وقال محمد بن جرير، وهو الطبري، في قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. في هذه الأبيات لها قصة، يقولون أن امرأته رأته أو شكت فيه أنه واقع الجارية، فقال لها: ما واقعتها، أو بنحو هذا. فقالت: اقرأ قرآنا. فقرأ عليها هذه الأبيات، فقال: آمنت بالله وكذبت البصر. لكن هذه الأبيات لا تثبت سندا، مع أن العلماء يتناقلونها في كتبهم، ويستدلون بها على أن السلف كانوا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى في أشعارهم وفي أقوالهم. ثم أيضا يجوز قراءة القرآن للجنب، ويجوز قراءة القرآن للمحدث، ويجوز قراءة القرآن للحائض، ما هناك محظور شرعي. وما جاء من الأحاديث ظاهرها أنه لا يجوز، فهو مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وبحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به الملائكة والمراد به اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. ولو كان المراد به من توضأ لقال لا يمسه إلا المتطهرون. قال وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح أسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق السماء سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قال الجهمية. ومعنى بائن من خلقه أنه منفصل عنهم سبحانه وتعالى، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. قال الدارمي حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماء سابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاع كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته، وقوله بذاته يريد أن يرد به على الذي يريد أنه استولى، وإلا فإن السلف يقولون استوى ويقولون ينزل إلى السماء الدنيا ويقولون يخلق ويسمع ولا يضيفون كلمة بذاته، لكن أراد تحقيق الاستواء. فقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان، وتفسيرها بأوسع من العلم، وإنما يكتفي بعض العلماء بالعلم لرد على المبتدعة. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عنهم مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم قتله خالد القسري، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة وأسانيدها ضعيفة لكنها يعني كما يقولون تغني شهرتها عن الأسناد. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وهذا قتله سلم بن أحوز، وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما أردت به السنة من صفاته أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذه العبارات تحتاج إلى طول النفس، لكن نحب أن ننتهي باليوم على الله عز وجل أن يبارك فيما قد تقدم. قال المصنف رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. وأحسن ما في الباب حديث ابن مسعود المتقدم ويشهد لهذا ولغيره. قال قوله عن العباس بن عبد المطلب ساق المصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال والعنان. قال أبو داود لم أتقل العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة. ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات. ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أطرافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. كما قلنا لكم أحسن ما في الباب ذلك الحديث. وإلا فيه عبد الله بن عمير مجهول وله طريق فيها يحيى بن العلاء كذاب ووضاع. وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه بعد ما بين السماء إلى السماء 500 عام ولا منافاة بينهما لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا ونيف 70 سنة على سير البريد لأنه صح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه وهذا آخر كلامه. قلت فيه التصريح بأن فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. ولو قلنا بأن الحجة في حديث عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع لكان ذلك صوابا وأحسن من هذا القول هنا. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذا يدل على عظمة الله عز وجل وعلى عظمة صفة اليدين له سبحانه وتعالى. قال الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، ومن أنكر شيئا منهم فإنما ينكره جاحدا، أقصد ينكره مكابرة، وإلا فهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. والمبتدع يقولون إنما هذا إخبار من الحبر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه وإنما ضحك على قوله، والصحيح أنه أقره وضحك مصدقا له. ولو كان القول غير ذلك ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة في العقيدة ويجعل الحبر يتكلم ثم لا يرد عليه، بل لما كان قول النبي قول الحبر موافق لما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وهكذا أيضا قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قول الرابع: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامس: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى لا تقول في الشمال. صفة الشمال لا تثبت لله عز وجل، وإن كان الإمام أحمد يثبتها، لكن الحديث ضعيف، لفظ الشمال منكرة. فالحديث روي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وإنما زاد يأخذ الأرض بشماله عمر بن حمزة، وهو ضعيف الحديث فتكون روايته منكرة. قال السادسة: التصريح بتسميتها الشمال على ما تقدم من ضعفها. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين كانوا يتغطرسون؟ الثامنة قوله كخردل في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، وسع كرسيه السماوات الأرض. وما ذكره البخاري في كتابه الصحيح أن الكرسي هو العلم هذا تفسير خاطئ، نقله عن مجاهد أو عن غيره، هذا تفسير خاطئ بل تفسير باطل، بل علم الله عز وجل أوسع من السماوات الأرض. علم الله عز وجل بالمعلومات أزلا وأبدا. العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي، والعرش أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات. قال الله عز وجل ذو العرش المجيد على قراءة الكسر أي الواسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه فلو كان شيء أكبر من العرش لقال به. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء، فالعرش هو السرير كما قال العلماء، سرير الملك يسمونه عرشا، وله عرش عظيم، فالعرش هو السرير، والكرسي هو بين يدي العرش كالمرقاة بين يدي السرير، وهو موضع القدمين كما فسره ابن عباس رضي الله عنه، وفسره أبو موسى وله حكم الرفع. الثانية عشرة كم بين كل سماء وسماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء وكان عرشه على الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 سنة والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.